أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الانتهاء من القسم الرابع الذي ادعاه الشهيد السيد مصطفى الخميني، ادعى أيضا قسما خامسا، وبما أن القسم الخامس لا يصح فجعلته بصيغة سؤال. قلت سؤال: لو اغتسل من الجنابة ثم بعد يوم أو يومين مثلا رأى في ثوبه منيا منه، لحتى ما نقول والله ممكن يكون من الآخرين، لا منه، وتردد في كون هذه الجنابة هي نفس الجنابة السابقة يعني التي اغتسل لها، أو هي جنابة غيرها حصلت بعد الجنابة السابقة، القصة صارت بعد يومين ثلاثة، فهل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ السيد مصطفى الخميني لا، ببالي أنه قال نستصحب كلي الحدث، هيك ببالي قال، لأنه من يومين ثلاثة كانت يعني القراءة. فهل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ ومثله ما لو كان الحدث الأصغر بين الوضوءين، فالوضوء باق وكلي الطهور باق، وإن كان بعد الوضوءين فهو منتفل. ومثله ما لو كان الحدث الأصغر بين الوضوءين، فالوضوء الثاني باق. خليني اكتبهم. فالوضوء الثاني باق وكلي الطهور باق. طيب، وإن كان الحدث بعد الوضوءين، حطه كمان، فهو منتفٍ. شو يعني؟ يعني الطهارة منتفية. وإن كان الحدث بعد الوضوءين فالطهارة منتفية. خليني أكتبها كمان. فالطهارة منتفية. طيب، جيد. فيدور الأمر في منشأ الشك بين ما هو المرتفع قطعا أو هو الباقي قطعا. أنا بحب أكتبها بصيغتي يعني، ما بصيغته هو. فيدور الأمر في منشأ الشك بين ما هو المرتفع قطعا أو هو الباقي قطعا، وحيث يشك في ذلك يلزم الشك في بقاء كلية الطهور. فأذكر أن الشهيد سيد مصطفى الخميني قال نستصحب كلية الطهور. طيب، هلا بالنسبة جاي، هلا بدي هلا نعمل انشاء ثاني. اول شيء لو اغتسل من الجنابة، شيخ علي بلكي بيجيبونا مي. لو اغتسل من الجنابة ثم بعد يومين رأى في ثوبه منيا منه، وتردد في كون هذه الجنابة هي نفس الجنابة السابقة أو جنابة غيرها، طيب، أو جنابة غيرها حصلت بعد الجنابة الأولى، فهل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ طيب، هل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ جيد، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ومثله ما لو كان الحدث الأصغر بين الوضوءين، فالوضوء الثاني باق، طيب هي واضحة، وكلي الطهور باق، يعني لأنه باقي ضمن الوضوء الثاني، وإن كان الحدث بعد الوضوءين، أحسنت شيخنا، أشرف الله، وإن كان الحدث بعد الوضوءين فالطهارة منتفية صحيحة. فيدور الأمر في منشأ الشك بين، أنا اللي بدي أقوله هيك، بينما هلا هو قايل هيك، فيدور الأمر في منشأ الشك، بينما هو المرتفع قطعان أو هو الباقي قطعان، يعني بالظاهر بده يكون قصده عن الحدث، يعني الحدث إما مرتفع قطعاً أو باقي قطعاً، هيك قصده. وحيث يشك في ذلك يلزم الشك في بقاء الكلية الطهور. جميل، طيب جيد. أني قلت بالجواب، قلت الكلمة التالية: لا شك أن هذا العلم الإجمالي غير منجز عقلا، إذ لا وضوح في كونه منجزا، لأن إنشاءه يكون كالتالي: هل أجنب بعد تلك الجنابة أم لا؟ مظبوط. الأصل العدم، ومع الوسوسة فلك أن تجري البراءة. يا أخي نحن ما عندنا علم أن الأصحاب يجري في هكذا حالة، ولا يصح أن تقول يستصحب كلي الحدث الأكبر كما قال السيد مصطفى الخميني رحمه الله، بل لا محل لجعل هذا المثال في بحث الكلي، لأنه يقول يستصحب كلي الحدث الأكبر، هذا بصيغته يعني، قال يستصحب كلي الحدث الأكبر. شو رأيكم أنتم؟ أنا قلت بل لا محل لجعل هذا المثال في بحث الكلي، هو اعتبر هذا الكلي من القسم الخامس. قلت فإنه ليس المنظور إليه هو الكلي، وإنما هو الجزئي الشخصي، وهكذا تماما. قبل ما ننتقل لمسألة تردد الحدث بين الوضوءين، خلينا نضل هلا شوي بس نعلق على الجريمه. هذا الإنسان كان قد أجنب قبل يومين مثلا، ثم رأى بعد يومين، فرض اليوم رأى على بجيبته منيا، قال لك هذا المني هو قبل الجنابة أو أنه مني من أمس مش من قبل أمس. هذا المني اللي شفته هلأ، هذا عم بيقول الشخص عم بيقول اللي شافه هلأ، هذا المني من أمس يعني الآن هو على جنابة، أو من قبل أمس يعني من الجنابة التي اغتسل لها، صار عنده هالتردد.
اغتسل لها أم طهر الثوب يوم
الليلة؟ لا، هو ما طهر الثوب، هو فقط اقتصر على الاغتسال، طهر نفسه واغتسل.
حكم الطهارة هون للثوب
مش موضوعنا الثوب، اي صح، مش موضوعنا الثوب، مش النظر للثوب، النظر هلا بس الى الجنابي. هل اجنب بعد تلك الجنابة ام لا؟ انا قلت الاصل العدم، الاصل عدم الجنابة، ومع الوسوسة فلك ان تجري البراءة، ولا يصح ان تقول يستصحب كلي الحدث الاكبر. الاصل عدم الجنابة، نعم.
في شروط لتحقق الجنابة؟
شو؟ لا، مع الشك عم نحكي نحن، انه قبل بيوم نسي الشهوة ونسي الدفق ونسي مش عارف شو، لا قبل بيوم، قبل ب 24 ساعة بأكثر نسي. المهم، طيب هلا أنا قلت بل لا محل لجعل هذا المثال في بحث الكلي، فإنه ليس المنظور إليه هو الكلي، وإنما هو الجزئي. طيب ما رأيكم بهذا الكلام؟ هل أجنب بعد تلك الجنابة أم لا؟ الأصل عدم. طيب شو بتعمل أنت هون؟ تجري البراءة. يعني عليك السلام. ومع الوسوسة فلك أن تجري البراءة.
إذا أنا مستصحب أدوس الجنابة الثانية، يعني اليقين بالحدوث الشرط الركن الأول، والركن الأول غير متحقق.
غير كمان جيد. كمان جيد. طيب، وهكذا تماما في مسألة تردد الحدث بين الوضوءين، فإن الواجب أن بدون مسألة تردد الحدث بين الوضوءين لم تصير المسألة بس كعدوان يعني، فإن الواجب في هكذا حالة الوضوء للصلاة.
لأن الوضوء الأول قد زال قطعا، فيبقى الوضوء الثاني، إما أنه قبل الحدث أو بعد الحدث الوضوء الثاني، فيجب حينئذ الوضوء لأنه يشك في كونه على طهارة الآن أم لا، ولا يعلم الحالة السابقة، ولا أظن أنه يخالف في ذلك فقيه واحد في العالمين. شو رأيكم بهذا الكلام؟ هذه بالنسبة إلى مسألة تردد الحدث بين الوضوءين أو بعد الوضوءين. طيب ما مشكلة؟ أما الوضوء الأول فشلنا إياه لأنه قد انتفى قطعا، لأنه أحدث أما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، عاد إذن قد انتفى الوضوء الأول، شلنا إياه هذا.
كيف انتفى؟
انتفى لأنه انتفى بالحدث، ما هو أحدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، واضحة؟
هنا إما.
براو عليك، هو أحدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. براو عليك، الوضوء الأول زال ما بيزبط.
هو شك.
لا شك، لا انتبه لي شوي.
ضيق الحجز ثلاث دقائق.
انتبه لي شوي، هو عنده وضوء أول وعنده وضوء ثاني وعنده حدث. الحدث إما أنه قد حصل بعد الوضوء الأول. مظبوط، أو حدث بعد الوضوء الثاني. إذا قد زال، يعني زالت الطهارة الناتجة من الوضوء الأول، هذا راح منأكس عليه. يبقى أنه الآن يريد الصلاة، إن إما أنه في الحالة الأخيرة هو قد أحدث، أو في المرة الأخيرة قد توضأ، فإذا هو الآن مردد بين الطهارة وبين الحدث الأصغر، صحيح؟ واضحة. طيب في هكذا حالة إذا أراد الصلاة يقع بقضية الصلاة، هذا مورد بدورين لأصالة الإشغال اليقيني سرع الفراغ اليقيني، هو لا يعلم بنفسه أنه على طهارة ولا يصح الاستصحاب. ليش؟ لدوران الأمر بين الحالتين، بين الطهارة والحدث، هون دوران الأمر. فلذلك كل علمائنا أفتوا في هكذا حال بوجوب التطهر الوضوء، هذه خزة. لذلك أنا قلت ما كان لازم الشهيد سيد مصطفى الخماني يجعل هيدي من باب استصحاب الكلي، القسم الخامس بسميه هو من استصحاب الكلي، أنه نستصحب كلية الطهارة. بص هو
عنده مشكلة، إذا اعتبرت أنه اختلفت وقيت الحدث الواقع، الوضوء الأول اعتبرته أنا مزبوط، الوضوء الثاني أنا إجي حبل الصمد المس عليه، اعتبر الوضوء الثاني هو يقين، الوضوء الثاني
طيب،
والطهارة صار بمزبط الشك، يعني عفوا الحدث صار بمزبط الشك، يعني أنا واقعة لأنه اختلف التوقيت عند صرت عم بحسبه شك، شكيت إنه أنا صار عندي حدث بعد، أنا واقعة مجرب استصحابه.
لا حتى مش صحيح، لأنه أنت شو بدك بالوضوء الأول، شو بدك فيه؟ هذا الإنسان الآن مردد بين كونه الآن متطهرا أو محدثا.
ليش ما بتقول استصحب الطهارة الثانية؟
ما فيش استصحاب،
لأنه أنا عندي حدث شاك كم صار هالوقت، يعني أنا عندي شك وعندي يقين بالحدث بالطهارة.
ممتاز ممتاز، إذا أردت استصحاب الحدث ليش لا تستصحب ليش لا تستصحب استصحاب ليش لا تستصحب الحدث؟ إذا استصحبت الطهارة،
لأنه ليش ما ركبت
أنه فيه قيم
الحدث
وإجه مراطة، ليش بتستصحب بقاء الطهارة؟ ليش بتستصحب بقاء الحدث مثلا؟ طيب سؤال آخر، لو اشترى شخص صبرة من طعام من البائع ثم شك في تلف الطعام وبالتالي في تلف الصبرة وبقائها، فهل هنا يستصحب الكلية الذي اشتراه وهو صاع من صبرة أم لا؟ كما السيد مصطفى الخميني قال انه يستصحب الكلية الذي اشتراه، يستصحب بقاء الكلي، فهل هنا يستصحب بقاء الكلي؟ طيب الجواب هنا يستصحب بقاء مقدار صبرة، انا قلت هكذا، لكن هذا الاسحاب شخصي جزئي موضوعي خارجي، هنا يستصحب بقاء مقدار صبرة لأن هذا هو ذات الأثر بالنسبة إلى المستصحب، وهو استصحاب موضوع جزئي وليس استصحابا كليا، رغم كون الصبرة هو كلي ذهني. شو المشكلة؟ السيد مصطفى الخميني قال هنا هذا الأصحاب كلي من جهة وجزئي من جهة، كلي من جهة كوني صبرة وجزئي شخصي موضوعي خارجي من جهة أن هذه صبرة خارجية، يعني هذا كل الطعام هذا خارجي. أنا قلت الكلمة التالية، قلت هنا يستصحب بقاء، يستصحب بقاء ولا بقاء أستصحب، يستصحب بقاء بقاء نائب فاعل، يستصحب بقاء مقدار صبرة، لأن هذا هو ذات الأثر بالنسبة إلى المستصحب، وهو استصحاب موضوعي جزئي وليس استصحابا كليا. طيب رغم كون الصبرة هو كل ذهني، إذا هذا المستصحاب هو شخصي من جهة، لكون الصبرة بل كل المبيع أمرا خارجيا ومن جهة كلي لعدم اللون له ولعدم تعينه. طب ولعدم تعينه فهو كلي، وفي ذلك جمع بين الشخص والكلي، ولأجله عبر بالكل الخارجي، مع أن موطن الكل هو الذهن، ومع ذلك يكون الأصحاب موضوعيا خارجيا كما تستصحب بقاء الكرية في الخزان الفوقاني رغم عدم علمك بكون الماء الزائل من أي جهة كان من الخزان، من هون أو من هنا، نحن نعرف نزل مقدار من الماء وبقي مقدار من الماء، ورغم ذلك نستصحب الكرية. هنا أيضا نستصحب بقاء صبرة، نستصحب بقاء صبرة من الطعام، بس ما عارفين الصبرة بقيت من هون بقيت من هون، ما بنعرف. مثل هونيك قضية الماء، زال الماء من هون من هونيك من فوق، لا علم لنا. هذا استصحاب شخصي جزئي لا كلي. ليش عم بتلنا يا سيدنا الشهيد الخميني تقول هذا استصحاب كلي من جهة؟ هلا لا يبعد اللي والله لأن الصبرة كل ذهني، هو هكذا قال، بس مش قصة كبيرة بالنهاية. هذا يطغى عليه الموضوع، يعني أصحاب الموضوع الخارجي الجزئي، بقاء الطعام، بقاء الصبرة، بقاء الطعام بهذا المقدار، واضحة. هذا استصحاب جزئي شخصي خارجي. إذا لذلك نحن ما حطينا أنه أقسام الكلي أربعة أو خمسة، رجعنا إلى الأصل كما يقول علماؤنا، أقسام الكلي ثلاثة. انتهينا من أصحاب الكلي، أصحاب الآخر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. التنبيه الثالث، الأصحاب في الموضوعات المركبة. كان الكلام إلى حد الآن في أصحابات، في أصحاب الموضوعات البسيطة. إيه؟ لحتى بقول هلا يعني نقرأها نشرحها. إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا، شو يعني؟ فرضنا كالطهارة للصلاة، موضوع الحكم بسيط، الطهارة للصلاة، وتمت فيه أركان الاستصحاب، يعني عندك أنت علم سابق بالطهارة وشك لاحق بطرق النوم، جرى استصحابه استصحاب موضوع الحكم بلا اشكال، هذا بالاجماع. كما في استصحاب عدم طروء الموت على فلان، اذا فنستصحب حياته. وكما في استصحاب عدم طروء نجاسه على الثوب، اذا فنستصحب بقاءه على الطهاره، يعني النتيجه. وانت طبعا على علم انه نحن نستصحب دائما العدم، والنتيجه هي عدميه، يعني الاصحاب لا يثبت ولكنه ينفي. الاصل عدم طرق النوم، الاصل عدم طرق النجاسه، مش نستصحب بقاءه حيا، مش نستصحب طهاره الثوب. طيب واما اذا كان الموضوع مركبا، هذا هو كلام اليوم، من عناصر متعددة، فتارة نفترض أن هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد، أي لوحظت بنحو العدوان البسيط مثل الطهارة، وجعل على بساطته موضوعا للحكم، موضوعا لجواز الدخول في الصلاة، كما في مثال الوضوء الذي يراد منه طهارة. الوضوء مركب. هل أنت بتقول لي الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين؟ إذن الوضوء مركب، لكن لوحظ من الوضوء الطهارة، لوحظ بالوضوء أو من الوضوء بتصير اثنين سواء الطهارة. الطهارة عنوان بسيط. وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها كما في مثال الصلاة أخذت موضوعا للحكم الشرعي، يعني الركوع السجود وهكذا، بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاع من ذلك القبيل كما في مثال الصلاة. فإذا الموضوعات المركبة مثل الوضوء والصلاة، تارة يلاحظ الوضوء كعنوان بسيط الطهارة، وتارة يلاحظ من هذا المركب الأجزاء مش من حيث هي مركبة ومقيدة ببعضها كالصلاة، يعني منظور إلى الأجزاء من حيث هي مركبة مش من حيث هي معنونة بعنوان بسيط واحد. يعني اليوم انت عم بتلاحظ الصلاة عم بتلاحظها مركبة تركيبا حقيقيا مظبوط، يعني ركوع وسجدتين وفتحة وابا. اما بتقلي الوضوء، لا، ليس المراد الوضوء من حيث هو وضوء، المراد الطهارة، المراد من الوضوء الطهارة، يعني الحالة المعنوية الحاصلة والناتجة من الوضوء بخلاف الصلاة. مثلا الصلاة والحج، الحج كالصلاة لوحظت الأركان، شو بحد ذاتها، مثلا الوقوف في عرفات مثلا أولا، بالمزدلفة ثانية، الذهاب لمنى ثالثة، الأعمال بمنى أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رجم الجمرة الكبرى في اليوم الأول، في اليوم الثاني الجمرات الثلاثة، في اليوم الثالث الجمرات الثلاثة، هذه لوحظت هذه كلها، أعمال مكة وهكذا معروف، طواف والكفين والسعي، المهم محل الشاهد. لوحظت الأعمال مثلا بالحاج، لوحظت الأعمال بحد ذاتها، مش لوحظ بالحاج عنوان بسيط كالطهارة، هذا هو الكلام. لوحظ في الصلاة شو؟ من حيث هي مركبة من أجزاء وشرائط، يعني لوحظت الأجزاء بحد ذاتها بخلاف الوضوء. الوضوء مش ملاحظ مثلا الغسلتين ومثلا والمسحتين مش ملاحظين هول، الملاحظ الأثر المعنوي الحاصل والحادث بعد هذا الوضوء، المراد الأثر. ولذلك إذا الإنسان مثلا فرضنا أنه شك هل يجب تجفيف مواضع المسح أم لا، فيجب عليه أن يجفف مواضع المسح. لماذا؟ طبعا أنا رأيي مش هيك، يعني سنعمل على فرضية، يعني أنا فرضية المشهور المتأخرين مش المشهور المتقدمين، والمتقدمين قبل المحقق اللي كان بالإجماع لا يجففون مواضع المسح، بس أنا نقول اليوم يقول العلماء أنه إذا شك، انتبه اليوم شوي للدقة، اليوم يقولون إذا شك الإنسان في وجوب تجفيف مواضع المسح في الوضوء فإن عليه أن يجفف، لأنه ليس المراد من الوضوء هي أجزاء الوضوء وشرائط الوضوء بحد ذاتها، إنما المنظور من الوضوء هو حصول الطهارة الناتجة منه. ولذلك إذا حصل عندنا شك هل حصلت الطهارة أم لا، الأصل عدم حدوثها، عدم حصول الطهارة. لذلك بتلاحظ أنت علمائنا لما بيوصلوا إلى هذه المسألة الأصولية يقولون يجب التجفيف لأن الأصل عدم حصول الطهارة بخلاف الأمر في الصلاة. بالصلاة إذا حصل عندك شك هل تجب السورة بعد الفاتحة، الأصل عدم وجوبها لأن المنظور في الصلاة الأجزاء. عرف شو؟ هل استشكل أحدهم أو بعضهم، ما بعرف كم واحد، هل الإشكال موجود؟ قالوا طيب ليش ما بتقول الأمر كذلك أيضا في الصلاة؟ لأن الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، وهكذا. ليش ما بتقول المراد من الصلاة هو الأثار كما تقول المراد من الوضوء هو الطهارة؟ ليش بتقول المراد من الصلاة أيضا هو الأثار وهو أنه معراج المؤمن قربان كل تقي؟ لذلك يجب عليك، أو مثلا لا يجوز لك أن تجري البراءة في أجزاء أو في شرائط الصلاة كما كان الأمر في الوضوء. نقول لا، ليس الأمر في الصلاة هكذا، ليس المنظور بالعنوان الأولي في الصلاة إلى كونها معراج المؤمن أو قربان كل تقي، مش المنظور هو هذا، مش المنظور الأثر الحاصل. لاحظت؟ بخلاف الوضوء، الوضوء المنظور إليه هو الأثر الحاصل.
شو المنظور بالصلاة؟
المنظور بالصلاة هي هذه الأجزاء والشرائط. ممكن أنه إنسان اليوم يصلي يأتي بالأجزاء والشرائط وما يكون من الأتقياء بحيث أنه ما تكون الصلاة قربان هذا الإنسان، ما تكون هذه الصلاة معراجه. ممكن أن لا تكون هذه الصلاة، واحد صليها بدقيقة لصلاة الصبح دقيقة، لا متوجه ولا معراج ولا تصلح قربانا، ومع ذلك تسقط الصلاة. بس بالوضوء ليس الأمر كذلك، بالوضوء المنظور بالعنوان الأولي الطهارة. لذلك علمائنا يقولون أصوليا لا تجري البراءة عن وجوب تجفيف مواضع المسح. هذه ملاحظة مهمة. لحدان
إشكال مش
واضح، إشكال ما عندنا بعد، ما دخلنا لحدنا بالإشكالات.
بس تفسيره ما يعني شو يعني إنه الصلاة إذا صليت بسرعة تسقط بس الوضوء
شوف اليوم الأثر من الوضوء اللي بدول المنظور إليه المراد من الوضوء الطهارة،
مش
إيه المراد الطهارة، تحصيل الطهارة. بحيث لو أنت اليوم حصل عندك شك هل يجب تجفيف مواضع المساح، شو بتقول؟ بتقول يجب التجفيف لشكنا بحصول الطهارة. شيخ محمود شرس مظبوط الحكي أو لا؟ مظبوط شيخنا شيخ باقي؟ ولذلك علمائنا شو بيقولوا في هكذا حالة؟ براو عليك، هل حصلت طهارة أم لا؟ لذلك أنا معك، ولكن علمائنا شو بيقولوا في هكذا حالة؟ يقولون أنت في حالة الوضوء تشك في حصول الطهارة، هل حصلت الطهارة أم لا؟
بدون أي دليل على موضوع التجفيف أعضاء الوضوء، يعني هن ساعتها أنا بشك بحياتة شغلة وبيجي بعتبر أصل الطهارة وزيد شيء على الوضوء، يعني بدون روايات اعتمد على موضوع التجفيف أعضاء الوضوء.
لا، هل هو التجفيف؟ التجفيف أنا عندي غير واجب بس انا عم بحكي على مسلك المتاخرين.
مش احتملتوا لحتى اعتبروا هذا موضوع الشك، يعني هذا موضوع شك فيه.
لانه في الوضوءات البيانيه مش مذكور جفف او لا تجفف. قاموا قالوا لا يصدق شيخ محمود، بلكي التليفونات بتعطونا اياهم شوي بس.
لا يصدق المسح حرف.
ما اخذت الراتب 10 دقائق، راح من حساب الدرس الثاني. شو بعمل انا كل يوم عم بعد
بالي بس احنا اذا بنطبق شوي بس لا ينتهي الدرس، بس هالفكره هي اللي نخلصها.
بس والله
تفضل.
انت عم بتقول يعني انت لانه عم تقول المسح حرفا بده يكون جاف اعضاء موضوع، مشان هيك راحوا بهذا الاتجاه. انت هيك عم تقول. عم تقول هن الشيء اعتبروه شك لانه المسح يعتبر بحسب العقلاء عم ناشف.
هن علمائنا هؤلاء المتأخرون قالوا الكلمة التالية، قالوا إذا اليوم أنت مسحت على رأسك الرطب هل يصدق المسح أم لا؟ هذا كله كلامي. أنت يا أخي نازل من تحت الدوش مظبوط وتوضأت صحيح وعم تمسح على رأسك مظبوط، قالوا هل يصدق المسح ببلة الوضوء أم لا؟ في شك. ومقتضى الأصل العملي أن نقول شو؟ يجب التجفيف. لماذا؟ لأننا نشك هل تحصل الطهارة مع عدم التجفيف أم لا؟ لأن المراد من الوضوء هي الطهارة.
الشك يكون مبني على أمور حسية وقعية.
هو هذا
شو هي الأمور اللي أنت عم تقول شكاين؟ بس شكاين على أي أساس؟ ما أنا فيني أنا هلا إذا إيدي مي وجبت إيدي كمان هون مي حطيت هاي بسميه مسح، يعني أنت هلا شو بدك تقول لي مسحت على إيدك صح ولا لا؟ من وين منشأ هذا الشك؟ أنا بحكي
المنشأ هو أنت يحصل عندك شك هل حصلت الطهارة أم لا؟ لأنه هل يصدق المسح ببلة الوضوء أم لا؟
أنا لم لك بشكل لازم يكون وضوء لهون.
لا 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 هذا مش عقلائي، هذا ليس من الشكوك العقلائية. لا لحد هون كيف اليوم والحمد لله رب العالمين.